بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زلنا نتكلم في تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بنى أو بني عليه التعريف، وهذا هو الدرس التاسع من دروس علم آداب البحث والمناظرة. ولذلك قال الشيخ ويعدد لنا أمثلة في ذلك وقواعد، أن يدعي وجود القرينة التي تبين المراد وقد غفل المستدل عنها فوجه اعتراضه. الرابع، وإذا كان الاعتراض الموجه على التعريف موجها في الحقيقة إلى قضية أو قضايا ضمنية اشتمل عليها التعريف أو كانت من لوازمه، فإن المناظرة حينئذ تكون حول ذلك، فهي من قبيل المناظرة في التصديقات الآتي بيانها. ولكن لا يقبل الاعتراض هنا إلا بدعاوى مقرونة بالدليل عليها، وهذه الدعاوى تتضمن نقض الدعاوى الضمنية التي اشتمل عليها التعريف، ولصاحب التعريف أن يجيب بالمنع على دليل المستدل سواء أذكر دليل المنع أو لم يذكره. فإذا قال صاحب التعريف مثلا: تعريفي هذا حد تام للمعرف أو حد ناقص له، أو قال حد الشيء الفلاني كذا أو رسمه كذا أو نحو ذلك، فقد اشتمل كلامه على دعوى أو دعاوى ضمنية بأن تعريفه مؤلف من الذاتيات أو مؤلف من الجنس والفصل القريبين، أو ليس للشيء المعرف حد حقيقي تام غير هذا الحد، أو هذا رسم حقيقي أو نحو ذلك. فالاعتراض عليه حينئذ يكون بإبطال هذه الدعاوى الضمنية مع إقامة الدليل على إبطالها بإثبات الدعاوى المناقضة لها. ما زلنا نتكلم في شيء اسمه تعريف. أنا عندما أعرف شيئا أضع له حدا، كما قلنا ودائما نتكلم عن فكرة، مثلا إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، إذا قال الإنسان إن هذا التعريف الذي أعرفه هو حد تام، لا يستطيع أحد أن يعترض عليه. لماذا؟ لأنه بالفعل لا يستطيع هنا المعترض أن يعترض عليه بأي شيء على الإطلاق، لأنه عرفه تماما كما يعرفه المناطق، ولا يوجد تعريف أعلى من ذلك التعريف. بينما لو قال مثلا جسم ضاحك ثم قال هذا حد تام، نقول لا نعترض عليه. فالجسم ينقسم إلى جسم مثلا نامي وجسم غير نامي، جسم متحرك وجسم غير متحرك، متحرك بالإرادة أو بغير الإرادة، فهنالك فرق ما بين الجماد والنبات والحيوان، إذن متدرج. فإذا اعترض عليه مثلا قال، لو قال والله إنما أردت بالحد التام عندما يقول والله الإنسان جسم ضاحك، يحق له أن يعترض عليه فيقول لا هذا ليس بحد تام، لأن هذه الدعاوى الضمنية التي كانت ضمن هذا الكلام تتنافى مع التعاريف التي تعلمناها في علم المنطق. فلذلك يعني هذا العلم يعلمنا الأدب في البحث وفي المناظرة، فننظر إلى التعريف الذي عرفه يعني المعرف، ثم بعد ذلك ننظر إليه، يا ترى هل أساء في هذا التعريف؟ هل سمى ذلك التعريف بتسمية لا تستحقه، لا تنطبق عليه؟ إذا كان الأمر كذلك نناقشه، أما إذا كان الأمر موافقا عند ذلك نسكت ونذعن لما يقول. الآن بعد نهاية، طبعا هذا نهاية بحث كان، أخيرا قال: ترتيب المناظرة في التعريف. تتبع الخطوات التالية لدى المناظرة في التعريف: أولا ينظر في التعريف، فإذا كان مورده ناقلا له عن غيره غير ملتزم لصحته، فليس للمعترض المستدل إلا أن يطالب بإثبات صحة النقل. أخذنا أول قاعدة: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. قال عرف الأطباء مثلا ما الفيروس بكذا وكذا وكذا. قالوا لا هذا ليست. قالوا يا أخي أنا لست طبيبا وأنا ناقل، وهذا كتاب ابن سينا مثلا في الطب هو الذي عرف هذا التعريف، فأنا ناقل، فهو لا يستطيع أن يثبت إلا أن يصحح النقل، فهذا الكتاب بين يديك اقرأه كما قال الأطباء في ذلك. أنا لست بطبيب وأنا ناقل لهذا التعريف، إن كنت ناقلا فالصحة، نقلي صحيح أم فيه إشكال؟ قال نقلك صحيح، إذن أنت لا تعترض عليه. يعترض علي فقط بإثبات النقل. فمثلا هذا ما تعلمناه من علماء، يقول والله إن مثلا المالكية يأكلون القطط مثلا، من أين جئتم بهذا؟ قال والله قرأته في كتاب شافعيا أو حنفي. قل هذا لا ينقل منه أصلا، لا تنقل. لماذا؟ ينقل كل مذهب من صاحبه. أنت هل نقلت من مالكية من مذهب المالكية أم لا؟ يعني أحيانا ينقل بعض الأشياء، كتب الأصول أحيانا إذا لم تجد شيئا ماذا تفعل؟ تفترض افتراضية، لو قيل كذا، هو بيترك كلمة لو قيل كذا، يحتمل هذا الأمر. فنحن نريد دائما أن نأخذ كل علم من فن. والله قرأت في كتاب المجموع مثلا، والله هذا الحديث خرجه البخاري، رغم أن الإمام النووي محدث، نقول انقل عن الإمام النووي من كتب الحديث لا من كتب الفقه. فكل علم ينقل إليه من نفس العلوم، فهذا إثبات النقل وصحة النقل. فإثبات النقل ينبغي أن يكون من أولا من مصدر موثوق، ثانيا من نفس المصدر الذي يتعلق به الحكم. صاحب مذهب ننقل من مذهبه، وحديث ننقله من كتب الحديث، يعني وهكذا كل فن نحو الله من كتب النحو وهكذا. قال إلا أن يطالب بإثبات صحة النقل، ومتى أثبت مورد التعريف ما يفيد أن نقله صحيح وفق طرائق إثبات النقول والمرويات فقد أدى ما عليه وينتهي الأمر بذلك. أما إذا جاء بالتعريف من عنده، قال من أين هذا التعريف؟ قال أنا ألفته مثلا، أو ذكره دون أن ينقله عن غيره، أو كان ناقلا له وأعلن التزامه بصحته، فإن مناقشته والاعتراض عليه تكون وفق ما يلي. يا ترى أنا سأعرف الآن في النحو مسألة من خلال ما قرأت من كتب النحو، لو قال لي أنا أحد الناس أعرف المثنى فماذا أقول؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون، مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعدهما في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. أنا عرفت هذا التعريف، طبعا أنا لست الذي كتبت هذا التعريف، ولكن وجدت تعريفات في كتب متعددة جمعت من هنا ومن هنا حتى صغت هذا التعريف، بشكل أنني أنا أرى عند طلابي عندما أكتب هذا التعريف عندما أدرس بحث المثنى أراه كافيا لأنطلق منه من المثنى وما يتعلق به، وكذلك ملحقات المثنى الخمسة، كلا وكلتا واثنان واثنتان واثنتان إلى غير ذلك. أنا أناقش الآن هل في هذا التعريف لفظ غامض؟ في أحيانا لفظ غامض أو لفظ موهم. مثلا كيف يكون اللفظ غامض أو موهم؟ أحيانا في بعض الألفاظ فيها اشتراك، أحيانا تحول أنت ما تريد أو ما تسمعه إلى شيء حسن أو سيء. مثلا حمل الحجاج على أحد الناس فقال لأحملنك على الأدهم، مثال هذا. ما هو الأدهم؟ هو الأسود الأصل السواد، الحديد أسود والفرس أسود. فهو بدل من أجل أن يخلص نفسه من قيد الكلبشة حول له نعم الأمير يحمل على الأدهم والأبلق، بعد له بقى أنواع الخيول. فماذا قال له؟ قال إنما أردته حديدا. وين هتروح الخيل وكذا؟ أنا أردت حديد يوضع في يدك. هو أخذ من كلمة الحديد القوي، والحديد فيه قوة، فيه بأس شديد، يقابل الحديد يقابل بريد بالنسبة للقوة، ويقابل الحديد بقى معدن من المعادن، حطيه معدن آخر، قال له لأن يكون حديدا، هذا الفرس اللي نقيت لي خير من أن يكون بريدا. يعني فالإنسان أحيانا بيشترك هذا النوع من الكلمات، لا يصلح للتعريف أبدا، لا يصلح للتعريف. ماذا تريد أنت من هذا التعريف؟ هذا أم هذا؟ لا يصلح أن تقول في التعريف والله عين، فالعين للجاسوس، والعين للذهب، والعين للماء، والعين للذات، والعين، هذه الكلمات لا يصح فيها أن تأتي فيها بتعريف على الإطلاق. لذلك ينظر في التعريف هل فيه لفظ غامض أو موهم لمعنى غير صحيح أو لا، فإن كان فيه شيء من ذلك كان للمعترض المستدل أن يستفسر. كما لا ننسى في مسألة هامة جدا، أحيانا نحن في بيئة نستخدم مسألة، غيرنا يستخدم لفظا آخر، فإذا تكلمنا عن هذه المسألة فعند ذلك وبين أفراد، بين يعني أناس يفهمون نفس الكلام، عند ذلك لا حاجة للتعريف. إذا وجد غريب لابد أن اللغة تعم الجميع، لا أن تعم مثلا قرية أو مجموعة من الناس. فإن كان فيه شيء من ذلك كان للمعترض أن يستفسر، أي يطلب تفسير الغامض، ماذا أردت بهذا بهالكلمة المعينة، أو بيان معنى اللفظ الذي يوهم ما لا يصح، وعلى المورد التعريف أن يبين مراده. مثلا ما معنى أغنى عن متعاطفا؟ أقول بدلا أن أقول محمد ومحمد، أقول جاء محمد ومحمد، جاء المداني. قد يقول لي الاسم العالمي معرفة، فلماذا أدخلت عليه ألف في التعريف؟ أقول لما صار مثنى أو صار جمعا صار يطلق على كل فرد من أفراده فصار نكرة، فكل اسم قبل أن يثنى أو قبل أن يجمع ينكر أولا ثم يثنى أو يجمع، فلذلك صار نكرة. فأنا عندما أقول وعندي في الصف في صف من الصفوف 10 اسمهم محمد، كل واحد صار هذا الاسم يطلق على الجميع. أما إذا جاء الواضع له، لو دخل أب أحد الطلاب، والد أحد الطلاب، فقال يا محمد يأتي ولده، لا يأتي غيره، ولدي، يختلف بالنسبة للواضع. وإذا لم يكن فيه شيء من ذلك انتقل إلى الخطوة، فإلى الخطوة التالية. ثالثا ينظر في التعريف هل هو مستوف شروط صحته أم لا أو لا، فإذا كان غير مستوف لذلك كان للمعترض أن يوجه اعتراضه على التعريف بموجب الخلل الذي فيه بأنه غير جامع أو غير مانع ويستلزم المحال، أو هو أخفى من المعرف، ويجب ويجيب صاحب التعريف بالأجوبة التي سبق بيانها. مثلا أنا عرفت الإنسان حيوان ناطق، يسألني سائل فيقول الأخرس إنسان وهو ليس بناطق، فكيف تقول إنه ناطق؟ ويجب أن تكون التعريف جامعة مانعة، جامعة لكل أفرادها، مانعة من دخول أي واحد عليها. فمثلا لا يدخل والله في مسألة والله البغبغاء ناطق يصير إنسان، لا. لماذا؟ لأننا نقول إننا نقصد في هذا التعريف عند كل من يفهم هذا التعريف أن كلمة ناطق بمعنى فاهم، فاهم، ولذلك نخرج كل الآلات التي تنطق بالكلام أو الحيوانات غير الإنسان، نريد فاهم. ومعنى فاهم الآن هو يوجد عي موجود في لسانه ما استطاع أن يتكلم، أو في سمعه فما وصل إلى سمعه بشكل صحيح فما استطاع أن ينطق به، فيوجد علة فيه، لكن هو من حيث الفهم فاهم، لذلك يدخل الآن الأخرس. طيب المجنون، هذا المجنون أيضا هو يوجد له عقل لكنه ستر على عقله، ولو أزيح هذا الستار لعاد، لذلك قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن المجنون حتى يفهم. فنائم حتى يستيقظ. إذن الكلام بالنسبة للنائم لا يصدر لا معنى له ولا يؤخذ به. لو طلق رجل زوجته وهو نائم ما يؤخذ بهذا الكلام. طيب إذن كل كلمة له هذا التعريف جامع مانع أثبت له أن هذا التعريف جامع ومانع. أما والله ما هو الحساب؟ والله معرفة الحساب. طيب ما معنى حساب ومعرفة الحساب الحساب؟ وهذه مسألة طويلة بصير فيها دور وما وصلنا إلى شيء من ذلك الكلام. وإن كان مستوفيا لشروط صحته فلا اعتراض عليه من هذا الوجه. وعندئذ تأتي الخطوة الرابعة. رابعا ينظر في التعريف هل تضمن دعاوى ظنية بأنه مثلا حقيقي أو حد تام أو رسم تام أو نحو ذلك. فإن تضمن شيئا من ذلك كان للمعترض مستدل أن يوجه اعتراضه بادعاء أن التعريف ليس بحقيقي أو ليس بحد تام أو ليس برسم تام، وعليه أن يقيم الدليل على ذلك مما ينتج دعوة، وتجري المناظرة على أساس دعوى المعترض المستدل وفق خطوات المناظرة في التصديقات. نعم، نحن لما عرفنا في الكتاب الحد التام أو الرسم التام أو الناقص أو التعريف بالمثال أو التعريف بالمرادف إلى غير ذلك، عندما يقول ما هو هذا فيقول هذا تعريفي مثلا باللفظ أو بالمثال أو بالرسم التام أو بالرسم الناقص. ننظر إذا كان موافقا لذلك سكتنا، وإن كان غير موافق لذلك عند ذلك نعترض عليه فنقول هذا الحد ليس بحد تام لأنه مثلا ما جاء جامعا مانعا لكل أفراد. خامسا ثم ينظر في التعريف هل هو مستوفى لشروط حسنة أو لا. فإذا كان مستوفيا لشروط حسنة فلا مجال لاعتراض عليه من هذا الوجه، وإن كان غير مستوف لشروط حسنة كان للمعترض المستدل أن يوجه اعتراضه على التعريف بموجب ما رأى فيه من إخلال بشروط حسنة، ويجيب صاحب التعريف المانع بالأجوبة التي سبق بيانها. أقل الدرجات يقول إن التعريف مبنية على الاختصار. تعرف لي علم من العلوم تعطيني كل هذا العلم، هذا ليس تعريفا، هذا بحث، وإنما أريد تعريفا لهذا العلم، ولذلك الإطالة فيه من الأمور التي لا تليق بالتعريفات. فالتعريفات أقل الدرجات أن تكون كلمات مختصرة جامعة مانعة. ثم قال بعد ذلك التقسيمات والمناظرة. نعم، طبعا في عندنا تقسيمات الآن هامة جدا، و كيف هذا التقسيم يحتاج، ربما قسمناه أكثر من مرة لكنني أعيد التقسيم الآن حتى أجعله بداية للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا مسألة هامة، ما هو الفرق ما بين الكل والجزء والكلي والجزئي؟ باختصار شديد جدا احمل أي قطعة من القطع هي كل بالنسبة للأجزاء التي فيها. فمثلا هذه النظارة فيها عدسات وما يسمى مثلا هذا السلك الشب، فالعدسات ليست نظارة والسلك ليس نظارة، والنظارة مؤلفة من السلك والزجاج، تنتين بشكل كل. هذا الكرسي الذي أمامك عبارة عن شيئين، خشب ومسمار، صح؟ فالمسمار ليس بكرسي والخشب ليس بكرسي، وإنما يتألف هذا من خشب ومسمار، الكرسي خشب ومسمار. فلما نقول إذن الكل يتركب من أجزاء، فأنت الآن بالنسبة لأعضائك ما أنت؟ كل مركب. إذن الإنسان مركب من جملة عصبية وعظمية ودموية وهضمية، يعني بحط كل الأجزاء الموجودة فيه، صحيح؟ وا 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 وا. لا يمكن أن يتركب بدون هذه الأشياء. هذا الإنسان بالنسبة لأجزائه لخلاياه كلها عبارة وا وا وا، إذن يتركب. أقل الدرجات، لأن لا نريد أن نتوسع في الكلام كثيرا، رأس وبطن ومثلا وأيدين ورجلين، هذا هو الإنسان صحيح. فالرأس ليس بإنسان، والبطن ليس بإنسان، والصدر ليس بإنسان، والظهر ليس، أما مجموع هذه الأشياء كلها هي الإنسان. الغرفة جدران وسقف وأرض ونوافذ ومثلا وأبواب، فالباب ليس غرفة، والنافذة ليس غرفة، والجدار ليس غرفة، أما الكل غرفة. تمام. طيب الآن سننتقل إلى نفس الإنسان، فنجعله الآن جزئي بدل أن يكون كل، هو كل مركب من أجزاء. إذا قلت لفظ الإنسان هذا يسمى كلي، ماذا يسمى كلي؟ لفظ الإنسان كلي. الآن أنت سعيد إنسان، وخالد إنسان، وفاطمة إنسان، وخديجة إنسان. إذن كل من، هل خديجة وسعيد وخالد ومحمد وأحمد هؤلاء هم الإنسان؟ أم ماذا نقول؟ الإنسان سعيد أو خالد أو سعاد أو. إذن هذا من تركيب الكلي، تقسيم الكلي إلى جزئيات. تمام. إذن أنت كإنسان ممكن أن تكون كل بالنسبة لأجزائك، وممكن أن تكون جزئيا بالنسبة للكل. الآن إذا قلت لك مثلا مسجد، قسمه إلى، من تقسيم الكل إلى أجزائه ومن تقسيم الكلي إلى جزئياته، كيف تقسمه؟ الآن بتقسيمين، نفس المسجد تقسمه من الكل إلى أجزائه ومن الكلي إلى جزئياته. المسجد الآن عبارة عن محراب وأعمدة وسقف وكذا، هذا من تقسيم الكل إلى، وموضأ وكذا ومئذنة، هذا من تقسيم الكل إلى أجزاء. من تقسيم الكلي إلى جزئيات، المسجد الأقصى أو الأموي أو زين العابدين أو منزك أو عمر بن الخطاب أو أو أو، كل واحد اسمه مسجد مسجد مسجد. الآن الكلمة باللغة العربية بيقولوا بتنقسم لثلاث أقسام، هذه من تقسيم الكل لأجزائه أم من تقسيم الكل إلى جزئياته؟ الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف صح؟ هذا من أي نوع من التقسيم؟ لا، هذا من تقسيم الكل إلى، لأنه لا تستطيع أن تجمع أنت في كلمة واحدة اسم وفعل وحرف، بل تقول الاسم كلمة والحرف كلمة، مثل ما تقول زيد الإنسان، خالد الإنسان، فاطمة إنسان، فهذا من تقسيم ماذا؟ الكل إلى جزئياته. تمام. من تقسيم الكل إلى جزئياته. سكنت أنت مدرس الآن، كلمة مدرسة بوزارة التربية تحت منها مدارس، من تقسيم الكلي إلى جزئياته. المدرسة، قسم لي المدرسة الآن من الكل إلى أجزائه، صفوف وباحة وصحيح ومنهل وكذا ودورات، هذه وإدارة، هذه تقسيم الكل إلى أجزائه. تمام. هذا يعني بحث سهل وصعب في بعض الناس يعني، وهذا يذكر في كل العلوم، ولذلك ننتبه له. الكل ببساطة كل ما يجمع بالواو من تقسيم الكل إلى أجزائه، وكل ما يجمع بأو من تقسيم الكل إلى جزئياته. إن شاء الله بنترك هذا البحث للدرس القادم. الحمد لله.